السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في كل مكان، نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. يشارك في إيصال هذه الحلقة إليكم من التنفيذ على الهواء الزميل ماجد الهمش، ومنفذ الفترة الزميل سلطان الراجح، ومذيعها عبد الله المشاري، وهذه تحية من مخرج البرنامج الزميل ماجد بن راشد الدباش، وتحية أخرى من محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. نسعد كثيرا مستمعي الكرام بأن يكون ضيفا معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمورنا كل خير على ما قدموه للإسلام، ومن ذلك هذه الإذاعة الموفقة المباركة.
اللهم أمين. ونحن نشكر لك أيضا الشيخ سعد قبول دعوة رغم ارتباطك بموعد سابق، فلك منا جزيل الشكر. واسمح لي أن نبدأ الحلقة فضيلة الشيخ بالمتصل بدر من منطقة القصيم، فأهلا وسهلا بك بدر.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله.
أول شيء سعد الله مساكم جميعا، والله يجزاكم خير على هالبرنامج ويوفقنا وياكم للي يحبه ويرضى إن شاء الله.
اللهم أمين وياك.
يا طول العمر أنا عندي سؤال للشيخ بس عن دعاء، يعني قامت أحد المعلمات بتوزيع وكذا، فما لقيته لا يعني يعني لا سند ولا شيء، فودي أتأكد بس من صحته لو سمحت.
والدعاء ما هو؟
الدعاء اللي هو طبعا الدعاء معناه أنت كذا بدعاء حفظ الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله على أهلي وأعمالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله أكبر، لا أشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، أعوذ بك اللهم من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أنا ودي أتأكد بس من صحة هالدعاء، إنه ما أدري قالوا إن هذا دعاء أنس الصحابي أنس رضي الله عنه، بس ما أدري ودي أتأكد بس.
واضح بدر، لديك سؤال آخر؟
نعم أبدا عزيزي، أبي عندي إن شاء الله دعواتي لكم وعلى هالبرنامج، والله يوفقنا وياك.
شكرا لك بدر. شكرا لك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن دعاء الله جل وعلا من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها متى قصد بها الحصول على رضا رب العالمين والأجر والثواب منه سبحانه. وقد أمر الله تعالى بدعائه كما في قوله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن فضل الله عز وجل أنه تكفل بأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن أولى ما دعا به الإنسان الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أجمع الأدعية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يختار الأدعية الجوامع ويدع ما سوى ذلك. ولا بأس أن يدعو الإنسان بدعاء ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن فيه محذور شرعي. وأما بالنسبة لهذا الدعاء الذي ذكره أخي العزيز، فإن هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملا بهذا السياق، وإنما ورد بإسناد ضعيف جدا، وبعض أهل العلم جعله من أنواع الموضوع، ولكن كثيرا من ألفاظه قد وردت في أحاديث وآيات مختلفة، أما جمعه بهذا السياق وترتيب بعض الفضل عليه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. إذا ننتقل الآن فضيلة الشيخ إلى المستمع نواف، ليس معنا؟ طيب نبقى مع هذا السؤال الذي وصلنا عن طريق الفاكس. هذه هدى من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، أنني عندما أريد النوم أجعل جهاز التلفاز على إحدى قنوات التي تبث القرآن الكريم ثم أنام، ما حكم عملي؟
الاستماع للقرآن من الأعمال الصالحة التي يجر العبد عليها، وهو من أسباب رحمة الله للعبد. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا تكرر هذا فإنه لا حرج على الإنسان في أن يكون مستمعا لشيء من آيات القرآن ثم بعد ذلك يغفو أو نحو أو ينام، ولا يلحقه شيء من المأثم بسبب هذا، ولا يعد صدا عن سماع كلام الله جل وعلا ولا صدودا عنه. ومن ثم فلا حرج على العبد في مثل هذا الفعل، بل إن شاء الله يرجع له الثواب، لأنه كلما استيقظ من منامه سمع آيات من القرآن.
القرآن يشتغل في البيت عن طريق الإذاعة أو التلفاز؟
إذا وضع الإنسان إذاعة القرآن الكريم في بيته هذا على أنواع. النوع الأول أن يقصد بذلك مقصدا شرعيا من استماع الخلائق لكلام الله، سواء من الإنس أو الجن، أو يقصد بذلك أن السراق إذا جاءوا إلى بيته استمعوا لآيات القرآن فحينئذ يهربون ولا يؤذون أهل البيت ولا يأخذون شيئا مما فيه. فمثل هذه المقاصد مقاصد مشروع.
السلام ورحمة الله. شكرا الله بالخير.
شكرا الله بالنور. تفضل بسؤالك محمد.
شكرا الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
حالك.
حياك الله.
اسمع شيخ، أنا رائد سفريات دائما دمنا واشتغل في النقليات، وكل يوم وأنا في ديرها يا شيخ بعض المدن أقعد فيها يومين ثلاث أيام. فما الواجب يا شيخ في قصر الصلاة؟
لديك سؤال آخر محمد؟
لا يعطيك العافية.
شكرا، تسمع الإجابة.
بالنسبة للسائل، ما يكون فيه حال سفره أو ما يكون في جميع أيامه على ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يقيم في بلده الذي يسكن فيه وعند أهله، فمن ثم يكون مقيما يجب عليه إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحال الثاني إذا كان يضرب في الأرض ويتنقل في سفره، فمثل هذا أيضا يجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، ويجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية فيؤديها بركعتين، بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. والحالة الثالثة أن يقيم الإنسان إقامة مؤقتة في أحد البلدان التي يمر عليها، فإذا كانت إقامته لمدة قليلة كاليوم واليومين والثلاثة والأربعة، فحينئذ يجوز له جمع الصلاة وقصرها، لكن يجب عليه إجابة المؤذن. فإذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر ذهب وصلى مع الناس صلاة الظهر، ثم بعد ذلك جمع معها صلاة العصر مقصورة بركعتين. فإذا أذن للعصر لم يلزمه إجابة النداء حينئذ، لأنه سبق أن صلى صلاة العصر قبل ذلك. ومثله أيضا في صلاة المغرب والعشاء، فإنه إذا سمع المنادي ينادي لصلاة المغرب فإنه حينئذ يجيب هذا النداء. فإذا صلى مع الجماعة صلاة المغرب ثلاثة جمع معها صلاة العصر بركعتين.
نعم. معنا الآن المتصل أبو عدي من الرياض. السلام عليكم أبو عدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا بك أبو عدي، تفضل بسؤالك.
أخي أنا شغال عند والدي ومستلم الأمور المالية كلها تقريبا من غير حساب، يعني ما يدقق ورايا، وأني غالبا ما أتصدق يعني من غير علمه، فهل يجوز الشيء هذا؟
لديك سؤال آخر؟
لا، بارك الله.
اسمع الإجابة أبو عدي، شكرا لك.
جزاك الله خير.
الأصل في الوكيل ألا يتصرف في في المال الذي وكل إليه إلا بحدود الوكالة التي أتت إليه، ومن ثم فينبغي أن يقتصر في تصرفاته في مال والده بحسب ما يأتيه من الإذن. ومن هنا فإنه ينبغي به أن يستأذن والده في التصدق ولو أخذ منه إذنا عاما بالصدقة، فتصدق بعد ذلك جاز له ولا حرج عليه حينئذ، لأن الله عز وجل قد جعل الأموال في ملك ملاكها وأصحابها ومنع من التصرف فيها إلا بإذن من مالكها أو بإذن من الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا المتصلة أم عمر من الرياض. أم عمر تفضلي. أم عمر معنا؟ أم عمر.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضلي بسؤالك.
يا شيخ، زوجي مقاطع أخوه لأنه من زوج واحدة نصرانية، فبسأل زوجي وقال لي نصارى زواجها صحيح، فقال لي إذا كافة ومقاطعة، وقال له إذا طلقتها أنا هكلمك، إذا ما طلقتها أنا مش هكلمك. فده يا شيخ تتحسب إن هي مقاطعة رحم ولا إيه يا شيخ؟
لديك سؤال آخر من عمر؟ ذهبت. سمعت سؤالها يا شيخ؟
يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة النصرانية أو اليهودية، لأن الله جل وعلا قد أباح الزواج بنسائهم، فقال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فدل هذا على جواز أن يتزوج الإنسان المسلم بزوجة نصرانية أو يهودية، مع أن الأولى والأحسن بالعبد أن يتزوج المرأة المسلمة، ليكون بذلك قد هيأ لأولاده من أسباب الصلاح ما يجعلهم بإذن الله عز وجل يسيرون على التمسك بشعائر الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وذكر من أسباب نكاح المرأة الدين، ثم قال: فاظفر بذات الدين. فلذلك يحسن بالعباد أن يقتصروا على المرأة صاحبة الطاعة والورع من المسلمات. إذا تقرر هذا فإنه ليس من الأسباب التي تجعل المرء المؤمن يقاطع إخوانه أن يتزوج أحد منهم بامرأة نصرانية أو يهودية، فمثل هذا ليس سببا مسوغا للهجر أو القطيع، لأنه من الأمور المباحات. حتى لو ارتكب العبد شيئا من المعاصي فينبغي ألا يجتنب إلا إذا كان في ذلك مصلحة لهذا الشخص الذي فعل المعصية أو لغيره ممن قد يقتدي به. أما أن يقاطع صاحب المعصية بدون مصلحة شرعية فهذا من الأمور المحرمة والأمور المخالفة للشريعة، بل الواجب نصيحته ودلالته على الخير والحق والطاعة وإرشاده وبيان ما يرضي رب العزة والجلال عنه. ولا يجوز للمسلم أن يقاطع أخاه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وإذا طالت المدة اشتد الإثم في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هجر المؤمن سنة كقتله، يدلك على إثم من قاطع إخوانه المسلمين. فإذا كانت القطيعة مع الأخ الشقيق الذي خرج هو وإياه من رحم واحدة أو من أب واحد، فإن التحريم حينئذ يشتد والإثم يعظم، لكون هذا الفعل يخالف مقصد الشريعة من صلة الأرحام وتواصل الإخوان فيما بينهم. ولذلك الواجب على هذا الإنسان أن يتقي الله عز وجل في أخيه، وأن يصل رحمه، وأن يتقرب لله عز وجل بذلك
بإذن الله. وإن شاء الله تصل هذه الكلمات وهذه الرسالة إليه ويعدل من وضعه. ألا ننتقل إلى المستمعة أم محمد من الرياض. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالي للشيخ، ما حكم لعب الشطرنج؟
عندك سؤال اخر؟
اي تفضل. حكم خرم الاذن مرتين.
شكرا لك يا ام محمد.
اما بالنسبه للسؤال الاول فان جمهور اهل العلم يرون المنع من لعب الشطرنج، ومنهم الامام ابو حنيفه ومالك والامام احمد، ويستدلون على ذلك بقياس الشطرنج على النرد الذي ورد في النصوص المنع منه. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. ويستدلون على ذلك بما ورد عن علي رضي الله عنه انه مر على قوم يلعبون بها فقال: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ يخالف الشطرنج في كون النرد يعتمد على المصادفة والحظ المجرد بدون عمل ولا ذهن. وقال بأن الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه إنما هو في وصف حالهم لا في الإنكار عليهم. ولذلك فاجتناب الإنسان للعب به أولى وأحسن. وإذا لعب به الإنسان فإنه يضيع وقته فيما قد لا يستفيد منه. وإن كنت لا أرى منعا من اللعب به، لكن خروج الإنسان من الخلاف واغتدامه لوقته أولى وأحسن.
أيضا سألت عن خرم الأذنين مرتين.
يعني يجوز للإنسان أن يخرم، يجوز للمرأة أن تخرم الأذن للبس القرط، ولا حرج عليها في هذا، فقد كان هذا مأثورا عن نساء الصحابة في عهد النبوة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة العيد ذهب إلى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تتصدق بقرطها وتتصدق بذهبها. فدل هذا على أن مثل هذا الفعل كان موجودا في عهد النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكره.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ننتقل إلى جازان ومع المتصل أبو عصام. تفضل أبو عصام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندنا سؤالين.
الأول.
الأول فينا يعني يروي الحديث أن ما عندنا معنا ما يصبح صباح إلا ما كان إنزلا.
نعم.
أيوة الحمد لله ما بكل سكن خاتله كل دار وسكن خلفه. هل هذا صحيح؟ وما معنى يعني خلق يعني على أولاد من الصغرات أما الصدقة في وعلى الباكر؟
نعم واضح. سؤالك الثاني.
ثاني أنا بعض الأحيان أحصل في الأرض 50 ريال، بعض الأحيان 20، بعض الأحيان 30، هل مثلا يجب أني أخذها أما الصدق بها على نية صاحبها أم أين ذهبها؟
تسمع الإجابة أبو عصام. شكرا جزيلا.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الحديث الذي ذكره هو السائل حديث صحيح الإسناد، وقد دل على معناه العديد من النصوص المرغبة في النفقة، والتي تدل على أن من أنفق فإن الله عز وجل يخلف له نفقته. فقد قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: أنفقي ينفق عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. ومن ثم فإن الله عز وجل قد وعد المنفقين بالخلف في الدنيا مع ما ينتظرهم من عظيم الأجر في الآخرة. فإن الله تعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإذا تكرر هذا فإن ظواهر النصوص الأولى الدالة على الخلف في النفقة لم تقيده بالنفقة التي تكون على الفقراء والمحاويج والمساكين، بل إن نفقة الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته التي يحتسبها يؤجر عليها ويرجى أن يخلف الله له خيرا منها.
نعم. سؤاله الثاني عن اللقطة، إذا وجدها ماذا يصنع بها؟
إذا وجد الإنسان مالا في الأسواق والطرقات ووجد نقودا فإن هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يعلم صاحبها، ففي هذه الحال يجب إرجاعها إلى مالكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا الحديث بعمومه يشمل هذه الصورة، سواء أخذه من مالكه أو أخذه من أرض أو غيرها. الحالة الثانية إذا كان لا يعلم من هو المالك لها، وكان هذا المال مالا كثيرا في أعراف أوساط الناس، فهذا يجب عليه أن يعرفه بأن يذكر للناس في مجامعهم أنه قد وجد مالا نقديا، فمن فقد مالا نقديا فليراجعه، سواء وضع عنوانه أو رقم هاتفه أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك من جاءه سأله عن هذا المال النقدي الذي فقده، ما هي فئته وما هي أنواع الأوراق التي فقدها، هل هي من الورق القديم أو الورق الجديد، ونحو ذلك من الأسئلة المعرفة لهذا الورق أو النقدي المفقود. فإن عرفه صاحبه رده إليه، وإن لم يجد صاحبه فإنه حينئذ إذا استكمل سنة استنفقه وتملكه بذلك. وأما إذا لم يعرف هذا المال فإنه يأثم بذلك، ولا يحق له التصرف فيه، ولا يجوز له أن يقوم بالصدقة به بالنية عن صاحبه، لأنه كان قادرا على التعريف به، فوجب عليه أن يعرف بهذا المال. النوع الثالث من أنواع النقود التي يجدها الإنسان ساقطة على الأرض أو نحو ذلك، هذه الأموال النقدية التي لا تتعلق بها همة أوساط الناس، كالريال والخمسة والعشرة في مثل مجتمعاتنا. فمثل هذه يجوز للإنسان أن يتملكها بمجرد وجود بمجرد كونه قد وجدها، ولا يلزمه تعريفها، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التقاط الصوت والعصا وما كان مماثلا لهما. وضابط هذا لا تتعلق به همة أوساط الناس، والناس يتفاوتون في بلدانهم، فقد يكون في مدينة يعتبرون 50 ريالا لا تتعلق به همة أوساط الناس، لكن في مدينة أخرى تتعلق همة أوساط الناس 10 ريالات، فيلاحظ الإنسان أعراف الناس في هذا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا الآن المتصل عبد الله من الرياض. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله ممكن أكرم الشيخ.
الشيخ يسمعك تفضل.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك ويسلمك.
أبغى استفسارين الله يجزاك خير إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، أنا مقيم في الرياض وأسافر باستمرار للقصيم، هل يجوز إني أجمع وأكثر؟
سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني، ما في الآن هاي السوق المال التي تصدر سندات وصكوك، هل هي تجوز أو ما تجوز؟ الله يجزاك خير.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإنه حال تنقلك من الرياض إلى القصيم يجوز لك الجمع والقصر بلا إشكال، وأما حال بقائك في القصيم فإن كنت ستقيم في القصيم مدة 4 أيام فأكثر جازما بذلك، فإن جمهور أهل العلم يقولون هذا له أحكام الإقامة، ومن ثم يجب عليك أن تؤدي كل صلاة في وقتها وتؤديها تامة، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. فإذا أقام 4 أيام فحينئذ ليس ضاربا في الأرض، ومن ثم لا يجوز له أن يقصر الصلاة، بل عليه جناح بذلك. الحالة الثالثة، إذا كان سيقيم في القصيم مدة تقل عن 4 أيام، فحينئذ إذا سمع النداء وجب عليه إجابة النداء، فإذا صلى معهم الظهر جاز أن يجمع معها العصر مقصورة، وهكذا أيضا في المغرب والعشاء، فإذا أذن للعصر أو للعشاء لم يلزمه إجابة النداء في هذه الحال، لكونه سبق أن صلى هاتين الصلاتين. وأما بالنسبة الأسهم والسندات التي ذكرت فأنا لا أعرف حقيقتها، لكن إذا كانت مساهمة في شركة ليس في نشاطاتها أمر محرم وليست أرباحها محددة سلفا بنسبة معينة من رأس المال فلا حرج على الإنسان في شرائها والاستثمار فيها. وأما إذا كانت هذه الشركات تتعامل بمحرم أو تأخذ أموال المساهمين فتودعها في حسابات ربوية وتأخذ عليها فائدة ربوية فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يساهم فيها. وهكذا إذا كان الإنسان سيشتري هذه السندات بمبلغ معين وقد ضمن له أن يسدد هذا المبلغ بعد مدة معينة بأكثر من المبلغ الأول فحينئذ يكون نوعا من أنواع المحرمات في المكاسب.
نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أبو عبيدة من الرياض يقول: سافرت إلى دولة عربية قريبة وقبل النوم سألت شخصا من البلد عن موعد أذان الفجر فأخبرني أنه عند 5:05 وتأكدت من شخص آخر فأخبرني أنه كذلك. استيقظت في الموعد وصليت ثم عدت إلى النوم وعن طريق الصدفة رأيت التقويم وسألت أحد المشايخ فأخبرني أن موعد الأذان 55 دقيقة، فماذا عني؟
إذا صلى الإنسان قبل الوقت فإنه يظن أن الوقت قد دخل بإخبار مخبر أو نحو ذلك، فحينئذ يؤجر على هذه الصلاة ويثاب عليها. فإذا علم أن الوقت لم يدخل بعد وأن هذا المخبر قد أخطأ في خبره فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لكونه قد صلى قبل الوقت. والله جل وعلا قال: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والفجر لم يدخل بعد، لكنه يؤجر على الصلاة الأولى ويثاب عليها، ثم يؤجر أجرا آخر على هذه الصلاة الثانية التي تكون إعادة لأنه قد تبين له أنه قد أداها بدون وجود شرطها. وقد ورد عن عدد من الصحابة أن من صلى صلاة بدون وضوء وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، فكان قد صلى الصلاة في الوقت الأول يظن أنه على طهارة وعلى وضوء، ولكن تبين له بعد ذلك أنه لم يتوضأ، ومع ذلك أمروه بإعادة الصلاة. فهكذا في هذه المسألة، من صلى قبل دخول الوقت يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين له بعد ذلك أن الوقت لم يدخل، فحينئذ يجب عليه إعادة هذه الصلاة. ومن القواعد المقررة عند الفقهاء أنه لا عبرة بالظن البين خطأه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا المتصل خالد من الرياض. خالد تفضل.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
تفضل بسؤالك خالد.
أبغى أسأل عن حرارة الشباب يلبسونها في الرقبة وفي اليد ويتحججون بأنها فضة.
نعم سؤالك واضح خالد، شكرا جزيلا لك.
أما بالنسبة للبس الفضة للرجال فهذا يقع على أنحاء متعددة. الأول أن يقع على جهة التشبه بالنساء، فهذا حرام وكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الحال الثاني أن يكون لبس الفضة على هذا النمط غير معتاد عند الناس، فيكون حينئذ من ثياب الشهرة، وقد ورد في عدد من الأحاديث النهي عن لباس الشهرة. الحالة الثالثة أن يقع هذا اللباس للفضة في موقع معتاد وليس فيه تشبها بالنساء، فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنعه طائفة مطلقا إلا فيما يحتاج إليه، وأجازه آخرون، واجتناب الإنسان لموطن الاختلاف أولى وأحسن، وإن لبسه فليس عليه شيء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا المتصل أبو أحمد من جدة. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. سؤالين الله يخليك.
الأول،
السؤال الأول يعني من الملاحظ انه المساجد تكثر فيها ملصقات الرجال اغلاق او سكر الجوال وكذا. في الوقت الذي الواحد بيلاحظ انه بعض المساجد قد تأتي الشتاء فئة للصلاة في المسجد تدرك الصلاة مع الإمام، فبالتالي يصلون في مؤخرة المسجد جماعة. في نفس الوقت بنجد إنه الإمام مباشرة بعد إفراغه بعد أداة الصلاة بيتحدث بيعطي في دروس بمكبر الصوت في الوقت الذي بيصلي فيه هناك في المسجد. يعني ما حكم هذا الشيء؟
سؤالك الثاني أبو أحمد.
السؤال الثاني، فرضا دخلت المسجد في الركعة الثالثة أدركت صلاة العصر. وفي الركعة الثانية أدركت صلاة العصر. وبقي لي ثلاث ركعتين. هل القراءة بالنسبة للقراءة يعني سورة الفاتحة ومعها سورة هذه، يعني هل كل الركعتين بصورة واحدة سورة الفاتحة فقط سراً، ولا بالنسبة للركعات التي لم أدركها فكيف تكون قراءتي لها يعني على حسب ترتيبها؟
واضح أبو أحمد، شكراً لاتصالك، تسمع لي جابة إن شاء الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فالأصل أن المساجد أقيمت لذكر الله جل وعلا من صلاة وذكر وتسبيح ودعاء ونشر للعلم ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر عنه مثل هذا، فقد كان صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المكتوبة يرفع صوته بالذكر، وكان صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات المكتوبة يلقي بين يدي أصحابه المواعظ، كما ورد ذلك في حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثم هذا عمل مشروع فيه تقرب لله جل وعلا، يؤجر الإمام عليه ويؤجر من استمع إليه لكونه حينئذ ممن طلب العلم باستماع هذه الموعظة وهذا التذكير وما يلقيه الإمام من أحكام شرعية. وأما بالنسبة للتشويش على ما ذكره السائل من كون هذه المواعظ تشويشا على المتخلفين عن الجماعة الأولى، فهذا ليس من التشويش في شيء، لأنهم يستقلون بصلواتهم وهم في مؤخرة المسجد، ثم إن هذه الصلاة هم الذين قد تأخروا عن أصل الجماعة الأولى. وأما تصويت الإنسان ورفعه بصوته لغير ذلك فإنه يعد من الأمور الممنوعة شرعا إذا كان في المسجد ويحصل به تشويش على المصلين أو على المعتكفين أو الداعين أو نحو ذلك. ومن أمثلة هذا ما لو رفع الإنسان صوته بسؤال الضالة أو بسؤال الصدقة، فمثل هذا ليس من الأمور المشروعة بل هو من الأمور الممنوعة التي يأثم الإنسان بها. ومن هذا رفع صوت الجوالات التي تصوت إذا اتصل عليها أحد في أثناء الصلاة، فهذا من الأمور الممنوعة الشرعة، فلا يجوز للإنسان أن يترك جواله وقت صلاة الجماعة على حالة رفع الصوت، ولأن ذلك يشوش على المصلين خصوصا ويعظم الإثم. إذا كان هناك نغمات موسيقية فإن مثل هذا لا يجوز أن يجعل في المساجد ولا يجعل في غيرها. فإذا كان في المسجد وحال أداء الإنسان للصلاة عظم الإثم بذلك. المقصود أنه يجب على المؤمنين أن يقوموا بإبعاد الصوت الرفيع عن جوالاتهم وأجهزة اتصالاتهم إذا دخلوا المساجد، ليسلموا بذلك من الإثم ويسلموا بذلك من إيذاء المؤمنين وصدهم عن شيء من الطاعات والخير. وإيذاء المؤمن من المحرمات، قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نعم. سؤاله الثاني يقول بأنه أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام، فهل عليه في الركعة الثالثة والرابعة بقراءة الفاتحة أم يزيد عليها ما يتيسر من القرآن؟
قراءة الفاتحة من الأمور المشروعة في الصلاة الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام، وهي الركعة الأولى والثانية بالنسبة للمأموم على الصحيح من أقوال أهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، على الصحيح من روايات هذا الحديث. ومن هنا فإنه إن تمكن من قراءة سورة أخرى مع سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين اللتين هما الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام قرأ سورة أخرى. أما إذا ركع الإمام فحينئذ يلزمه متابعة الإمام، لأن قراءة السورة الأخرى مستحبة وليست من الواجبات، فإذا ركع الإمام ركع معه ولو لم يكن قد قرأ قبل
رب عليه هام جدا. يقول توضأت يوم أمس لصلاة المغرب ومسحت على الجوارب لصلاة العشاء، فلو مسحت على الجورب باليوم الثاني لصلاة المغرب إن كنت طاهرا هل أصلي صلاة العشاء؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن مدة المسح تبتدئ من مسح الخف بعد حدثه، وأن مدة المسح تنتهي بمضي خمسة أوقات، ولكن لا ينتقض الوضوء بمضي خمسة أوقات بعد المسح الأول، بل يبقى على طهارته. هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، فأثبت صحة المسح لمدة يوم وليلة، فدل هذا على تعيين وقت ابتداء المسح وتعيين وقت انتهاء المسح، وليس فيه دلالة على انتقاض الوضوء بمرور خمسة أوقات من مسحه الأول. ومن ثم فلا حرج عليه في كونه يصلي صلاة العشاء في اليوم الثاني بوضوء المغرب الذي مسح فيه على الخف أو الجورب، وكان ذلك الوقت هو الوقت الخامس من أوقات المسح.
نعم. أيضا هذا أبو زيد من الحريق يقول امرأة أحدثت في طواف الحج وهي متجهة الآن إلى مكة لإعادة الطواف وتريد أن تعتمر أيضا، فهل تأتي بطواف الحج ثم العمرة؟ ويسأل أيضا يقول كيف تكون النية؟
لا حرج عليها في كونها تقدم العمرة قبل طواف الحج عند كثير من أهل العلم، وذلك لأن الطواف لا يشترط له إحرام جديد، ومن ثم لا حرج عليها في أن تعتمر قبله. وإن أتت بالطواف قبله ثم اعتمرت ففيه خروج من الخلاف، لكن الحال الأول أحسن عندي لكونها تحرم من الميقات ولكونها تأتي بعمرة تامة كاملة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا نختم بهذا السؤال عن طريق الفاكس ثم بالمتصل أم أحمد. هذا عن طريق الفاكس يقول فضيلة الشيخ أنا نذرت نذرا بأن إذا تركت إحدى الصلوات الخمس أصوم سبعة أيام، فأصبحت عندما أتكاسل أتذكر النذر فأقوم بالصلاة، فأصبحت ما أقوم إلا لأجل عدم الصيام، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ ثم يقول تركت عدة صلوات لا أعلم عددها فماذا علي؟
أما بالنسبة لكون الإنسان يقوم شيء من المأثم بسبب ذلك، بل هو سبب من أسباب الإعانة على الطاعة، وينبغي به أن ينوي التقرب لله عز وجل والحصول على مرضاته بهذه الصلاة. وأما بالنسبة للنذر فإنه يلزمه أن يفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، مع أن الأولى بالعبد أن يؤدي الطاعات ابتداء وأن يقوم بالفرائض والواجبات بسبب توجه خطاب الله جل وعلا له لا بسبب مجرد النذر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لعلنا نختم هذه الحلقة بالمتصلة أم أحمد من جدة. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله.
سمعت عندي ثلاثة.
الأول.
الأول صلت وحدة بصرحة حق حرمة كافرة، هل جائز ولا مش جائز؟
وسؤالك الثاني.
الثاني واحد كان كنا نصلي في الحرم وكان بيت الحريم متقطعات يعني من عشر صفوف وهذا الصفوف متقاطعة ما حد قدر يرتبهم، هل الصلاة جائزة ولا لا؟
والسؤال الثالث.
السؤال الثالث كانت انتي تسعي في المسعى وبعدين كان ملا في رجال وصلت الحالة، هل هذا جائز؟
صلت لوحدها
بدون أحد، أنا ما حصلت حريم لرجال.
نعم تسمعي الإجابة إن شاء الله محمد، شكرا لك.
عاد علي الأسئلة.
تقول في سؤالها الأول بأن امرأة صلت بحجاب امرأة كافرة، تقول أو بطرحة امرأة كافرة، ماذا عليها؟
لا حرج عليها في ذلك إذا كانت الطرحة طاهرة وكانت تلك المرأة المالكة للطرحة آذنة بأن يصلى فيها، أما إذا كانت نجسة أو كانت غير مأذون فيها فإنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بهذه الطرحة.
نعم.
وذلك لأن الشرع أمر المرأة بتغطية رأسها حال الصلاة ولم يفرق بين كون ذلك الغطاء لمسلم أو لكافر، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون الثياب المنسوجة في بلاد الكفار ويصلون بها.
الحمد لله. أيضا تقول أن تصف حال بعض النساء بأنهن يصلين في الحرم والصفوف غير متصلات، يعني كل عشر نساء لوحدهن.
إذا صلى النساء في الحرم وكن في ذات المسجد وليس بينهن وبين المصليات قاطع فحينئذ لا حرج عليهن في ذلك ولو ابتعدن عن جماعة المصلين. وأما بالنسبة لمن صلى خارج المسجد فحينئذ لا بد أن تكون الصفوف متصلة من أجل أن تصح الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. السؤال الثالث.
تقول بأن من صلت لوحدها ولم تجد نساء تصطف بجانبهن،
يجوز للمرأة أن تصلي وحدها خلف الصف ولا حرج عليها في ذلك، لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم خلفه وصفت العجوز سناء، فدل هذا على جواز أن تصلي المرأة وحدها. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نحن بدورنا نتقدم بجزيل الشكر للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي عضو هيئة كبار العلماء على إجابته لأسئلة هذه الحلقة، فلكم منا جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
الله يحييك، كما نتقدم بالشكر لجميع القائمين على هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم ولجميع العاملين فيها، وأرجو لهم إن شاء الله الأجر المضاعف والثواب الجزيل، كما أسأل الله جل وعلا أن يجزل الثواب لولاة هذه البلاد المباركة الذين قدموا أعمالا جليلة في خدمة الإسلام ونشره، ومن ذلك هذه الإذاعة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد.
إذن مستمعي الكرام الشكر أيضا يمتد إلى الزملاء الذين أوصلوا إليكم هذه الحلقة، ماجد الهمش من التنفيذ على الهواء، سلطان الراجح منفذ الفترة ومذيعها عبد الله المشاري، ومخرج البرنامج ماجد بن راشد الدباش، وهذه تحية من محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحية الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم، رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55 ثلاثة ثلاثة.
سؤال على الهاتف.
هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نبقى مستمعينا الكرام مع رسالة اليومية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة